الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في ذكر مفطرات الصوم، وأخذنا المفطر الأول أكل الشرب، والمفطر الثاني الجماع ولو بغير إنزال للمني، وعرفنا أن مما يلحق الأكل والشرب الإبر المغذية، وأما الإبر التي ليست بمغذية فلا تدخل في مسمى الأكل والشرب ولا تلحق بالأكل والشرب من حيث المعنى، على ما سبق إيضاحه وبيانه. وعرفنا أنه لا يشترط في الأكل والشرب أن يكون مغذيا حتى ولو كان من الأمور الضارة، فتناول القات في نهار رمضان يعد مفطرا وإن كان ضارا، وهكذا تناول الشمة مع حرمتها تعد من المفطرات مع خبثها وحرمتها. وتناول مثل هذه الأشياء يحصل شيء من الاختلاط أو تختلط باللعاب وتنتقل إلى الحلق ولا بد، فإن هذه الأشياء يطول بقاؤها في الفم، مضغ القات وهكذا استعمال الشمة يطول بقاؤها في الفم، فلا بد أن تختلط باللعاب وأن تدخل إلى الحلق مختلطة باللعاب. فلهذا عدت من المفطرات. وأما الأقراص التي توضع للتداوي تحت اللسان من أجل نوبات القلب فليست من هذا القبيل، لأنها لا يطول بقاؤها في الفم تحت اللسان، وإنما تذهب مباشرة إلى الدم. فلهذا لا تعد من المفطرات لعدم دخولها إلى الحلق وإلى المعدة، وإن موضعها تحت اللسان مدة يسيرة وتذهب سريعا. أما ما يتعلق بمضغ القات والشمة فإن هذه الأشياء يطول بقاؤها وتختلط في اللعام، ولا بد من دخول شيء منها إلى الجوف. وتناول الدخان في نهار رمضان هل يعد من المفطرات ولا ما يعد من المفطرات؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ هو أكل أو شرب؟ ها؟ أكل؟ يعني يقول أكلت سيجارة؟ ها؟ هنا هو داخل في مسمى الشرب، والله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخبز الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي عن الأكل والشرب، وداخل في مسمى الشرب وله جرم يتخلل ويدخل إلى المعدة، له جرم يدخل إلى المعدة. فلهذا كانت الفتوى الشهيرة بين أهل العلم أنه يعد من المفطرات مع حرمته، يعد من المفطرات مع حرمته، ولا يلحق به دخان الطبخ وللمصاعد من السيارات إذا ما استنشقه الإنسان، فإن هذا لا يعد من المفطرات لأن الإنسان يستنشقه عن غير تعمد وهو شيء يسير، شيء يسير. أما ما يتعلق بالسجائر ففي كثافة تدخل عن طريق الفم، كثافة تدخل عن طريق الفم، كثافة دخان يدخل إلى الفم. أما ما في الهواء فيعتبر شيئا يسيرا لا يتعمده الإنسان، والحاجة قد تدعو إلى بعضه كالدخان المتصاعد من الطبخ، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك فليعد هذا من المفطرات. وفرق ما بينه وبين السجائر كما عرفنا، السجائر كثافة يدخل عن طريق الفم، كثافة الدخان يكون عن طريق الفم ويدفع إلى الفم بشدة، وما غير ذلك فهو شيء يسير. نعم. وكذلك البخور من هذا القبيل، لكن لو جاء الإنسان إلى المبخرة وإلى كثافة الدخان وأدخله إلى فيه يعد من الفطرات، ولا ما يعد من الفطرات؟ كالسجائر، إذا فعل هذا اتجه إلى كثافة الدخان سواء في المبخرة أو في غير ذلك وأدخله إلى جوبه فإنه يعد من الفطرات كشرب الدخان. قال المفطر الثالث: عمد إنزال المني ولو بغير جماع كالقبلة والمباشرة والاستمناء وتكرار النظر، أي إخراج المني بهذه الوسائل، وليس المراد أن القبلة من المفطرات، وإنما إخراج المني عن طريق هذه الوسائل. إذا قبل الشهوة فأمنى، أو باشرة، والمباشرة التقاء البشرة بالبشرة من غير علاج، إذا باشر فأمنى، وهكذا إذا استمنى بيده ونحو ذلك فأمنى فخرج المني، أو كرر النظر، كرر النظر إلى شيء تثور منه شهوته فأمنى فيعتبر مفطرا بذلك. فتعمد إنزال المني داخل في المفطرات وإن لم يكن عن جماع. والدليل عليه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهر، من امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. والشاهد: يترك طعامه وشرابه وشهوته، فالشهوة داخل فيها شهوة الوطء والإنزال، الوطء والإنزال داخل في قوله وشهوته، فإذا ما وطأ فلم يترك شهوته من أجل الله، وإذا ما أنزل لم يترك شهوته من أجل الله. ولا شك أن الوطء شهوة وأن الإنزال شهوة، كل ذلك داخل في مسمى الشهوة في هذا الحديث. وعامة العلماء على ذلك إلا أقوال شاذة منسوبة لبعض الظاهرية كابن حزم فإنه يذهب إلى عدم الإفطار بذلك، وغير ذلك من الأقوال الشاذة في الباب. وأهل العلم تتابعوا على القول بالإفطار بذلك. ورواه مسلم بلفظ شهوته وطعامه من أجله، وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قلت: الإرب هو حاجة النفس ووطرها، والحديث يؤمن إلى حصول الإفطار بالإنزال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يملك نفسه إذا ما قبل وباشر يملك نفسه. تقول عائشة: كان أملككم لإربه، أي لحاجته ووطره، فلا يقع لا في الجماع ولا في الإنزال، كان فإن الحاجة والوطر فيهما يحصل فيهما في الجماع والإنزال، وغاية الجماع الإنزال، غاية الجماع الإنزال. فهذا الحج يؤمن إلى أن الإنزال من المفطرات، وهذا قال عائشة وكان أملككم لأربه، أي ليس شأنك شأن غيره، فغيره إذا فعل ذلك ربما ينزل وربما يقع في الجماع. المفطر الرابع الحجامة، وفيها نزاع بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمهجوم، أفطر الحاجم والمهجوم، وهو صريح في الإفطار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه بلفظه فقال: أفطر الحاجم والمهجوم، فنص عليه بلفظه. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وغير ذلك من طيب عن شداد بن أوس، وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن ثوبان، وقال علام القدامى رحمه الله في المغني: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، حديث أفطر الحاجم والمهجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، 11 نعم، قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، 11 نفسا. قال أحمد: حديث الشداد بن أوس من أصح حديث هو في هذا الباب. وهذا كم هائل من الرواة، 11 نفسا، كم هائل من الرواة لهذا الحديث أفضل الحاجة والمهجور، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث هو في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد. وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وعن علي ابن المدين أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد، حديث شداد وثوبان. وأما ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فذكر الصيام لا يثبت في الحديث، احتجب أن يصلي وهو صائم، ذكر الصيام لا يثبت في الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأحمد وغيره: طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقال الثابت أنه احتجم وهو محرم. وقال علام القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد ذكر لكلام الحفاظ في تضعيف هذه اللفظة، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وعلى فرض أن احتجم وهو صائم على القول بصحة هذه اللفظة، فليس فيه على أنه استمر على صيامه. وأما ما رواه الدارقطني ومن طريق البيهقي في الكبرى من طريق خالد لمخلد: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجام للصائم أن نجعه بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وهذا الحديث احتجم به من قال بنسخ الحديث الماضي أفطر الحاجم والمهجوم، لقوله: ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة، فهو حديث لا يثبت. قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق: هذا الحديث حديث منكر لا يصلح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمذهب، ولم يخرج أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ولا الشافعي ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المستخرج، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره، كما عرف من عادته أن يذكر الحديث بالمسانيد التي رواها، كمسند لأحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون الرويان ومعجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرج أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة. والدارقطني إنما جمع في كتابه السنن غرائب الأحاديث، إذا هذا هو الأصل في جمع الدارقطني للسنن، أنه أراد جمع غرائب الأحاديث. والأحاديث المعللة والضعيفة فيها أكثر من أحاديث صحيحة السالمة من التعليل، وقول في رواة هذا الحديث كله انتقاط ولا أعلم له إلا فيه نظر من وجوه. أحد أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى وقال ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه. الثاني أن خالد بن خالد القطواني وعبد الله بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ وإن كان برجال الصحيح. قال أحمد في خالد له أحاديث مناكير. وقال ابن السعد منكر الحديث مفرط التشيع. وقال السعدي كان شتاما معلنا بسوء مذهبه. وقال ابن علي هو عندي إن شاء الله لا بأس به. وقال أبو عبيد الآجلي سألت أبا عبد الله عن عبد الله بن المثنى الأنصاري فقال لا أخرج حديثه. وقال النسائي ليس بالقوي. وذكر ابن حبان في التقاط وقال ربما أخطأ. وقال الساقي فيه ضعف لم يكن صاحب حديث. وقال موسى روى مناكير. وذكر العقيلي في الضعفاء وقال لا يتابع على أكثر حديثه. ثم قال حدثنا الحسين ابن عبد الله الضراء حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول حدثنا عبد الله بن المثنى ولم يكن من القريتين بعظيم كان ضعيفا منكر الحديث. وأصحاب الصحيح ذروا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقام الشواهد صدقه. الثالث أن عبد الله بن المثنى قد قاله في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج فرواه بخلافه كما ذكره البخاري في صحيحه. ثم لو سلم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة وكانت مؤتة قبل الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوم كان عام الفتح أي أنه متأخر بعد قتل جعفر بن أبي طالب. هذا كلام الحافظ عبد الهادي رحمه الله. قلت حي الشعبة هو ما رواه البخاري من حديث آل بن أبي إياس حدثنا الشعبة قال سمعت ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجام للصائم قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا الشعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لعله لم يبلغ رضي الله عنه ما جاء عني وسلم من الأحاديث الواردة في إفطار الحاجم والمحجوم. وعلى كل حال فالسنة أن يسلم في ذلك مقدمة على قول أنس رضي الله عنه. على كل حصل شيء من الإطالة فيما يتعلق بذلك الحديث لكثرة المحتجين به على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قد عرفنا أنه حديث لا يثبت على ما حرره الحافظ عبد الهادي رحمه الله في التنقيح فيبقى الحديث على ما هو عليه يبقى حكمه على ما هو عليه أفطر الحاجم والمحجوم كما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. ويلحق بالحجامة الفصد والتبرع بالدم فهذا في معنى الحجامة الفصد شق الجلد لإخراج الدم والتبرع معروف فإن ذلك في معنى الحجامة. ولا يفطر الحاجم إلا إذا جلب الدم بثمه في قول أفطر الحاجم المهجوم. الحجامة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت عن طريق الامتصاص فإذا كانت الحجامة عن طريق الامتصاص فحينئذ يفطر الحاجب يفطر الحاجب لأن الدم يدخل إلى جوفه وهو لا يشعر. أما إذا كان عن غير طريق الامتصاص كالحجامة المعروفة في هذه الأزمان فيفطر المحجوم ولا يفطر الحاجب ولا يفطر الحاجب إذا جذب الدم بفمه فإن ذلك مظن دخول شيء إلى شيء دخول شيء من الدم شيء إلى الدم شيء من الدم ما هو إلى دخول شيء من الدم إلى فمه ولا يشعر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأما الحاجم فإنه يشرب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يشرب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. يقول الحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. وش المظنة ها هنا؟ ها الامتصاص مظنة الدخول فعلق الإفطار بالحجامة هنا صلق الأفطر الحاجب والمحجوم أفطر الحاجب علق الإفطار بفعل الحجامة الإفطار علق بفعل الحاجب الذي هو الامتصاص لأنه مظنة دخول الدم إلى الجو. فلهذا يقول الحكمة إذا كانت خفية فإن دخول الدم أمر خفي، قد يدخل الدم وهو لا يشعر به، فيعلق الحكم على الأمر على المظنة الظاهرة. قال كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. النائم هل دائما يخرج منه الريح؟ ها؟ قد يخرج وقد لا يخرج، فإذا خرج منه الريح يشعر به لا يشعر به، علق الحكم على مظنة الخروج الذي هو النوم. لما كان الخروج خفي فعلق الحكم على مظنة الخروج الذي هو النوم. فلهذا قيل أن النوم من نواقض الوضوء، فعلق الحكم على النوم لأنه مظنة خروج الريح، وخروج الريح أمر خفي قد يشعر به وقد لا يشعر به. وهكذا امتصاص الحاجم، إذا امتص الحاجم الدم قد يدخل الدم إلى جوفه ولا يشعر بشدة جذبه فلا يشعر به، وقد لا يدخل. كالنائم قد ينتقض منه الوضوء قد يخرج منه الروح وقد لا يخرج. فلما كان هذا الأمر الأمور الخفية علق الحكم على المظنة، ففي النوم علق الحكم على النوم لا على خروج الريح، لأن خروج الريح أمر خفي. وفي الحجامة علق الحكم على فعل الحاجب لا على دخول الدم، لأن دخول الدم الأمور الخفية لشدة اكتناب الحاجب ربما يدخل الدم وهو لا يشعر به. قال والحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم المظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمل بوضوء، فكذلك الحاجب يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم الفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسن مادته. فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجب لهذا، كما ينتقض الوضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه ولا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتثن فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك يقدر حاجم لا يمس القارورة، وهذا التقدير موجود في هذه الأزمان. قال وكذلك لو قدر حاجب لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج عن الحاجب المعروف المعتاد، أي في زمنه، فيعم ما كان في معناه ولا يعم ما خالف معناه. أفطر الحاجب والمحجوب يعم ما كان في معناه ولا يعم ما خالف معناه. نعم. ها؟ الله أعلم. هو يعني هذه من جملة الحكم التي تذكر على أن الدم إذا خرج أضعف الصائم، والصائم مأمور بالاعتدال، فما قواه كان من الفطرات مثل الأكل والشرب، وما أضعفه أيضا من الفطرات في خروج دم الحيض وخروج المني ودم الحجامة، فيؤمر الصائم بصيام معتدل لا يتناول ما يقويه ولا يفعل ما يضعفه ولا يخرج ما يضعفه. الصيام شرع على هيئة الاعتدال كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر نحو هذا المعنى الذي ذكرناه. المفطر الخامس الاستسقاء عمدا، وجاء في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق هشام بن حسان بن السيري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. لكنه لم يصح مرفوعا، وصح موقوفا، وما رواه النسائي من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: من قال وهو صائم فليفطر، أي من قوله، من قول أبي هريرة. وروى ابن الشيبي في مصنف ابن عمر انه كان يقول: من دلعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد افطر. قلت هذا اثر صحيح، فثبت الفطر بالاستسقاء عمدا مثل هذه الاثار. ولان المستقي اذا استقاء فان بعض القيء يرجع الى جوفه غالبا، ولان القيء استفراغ اشبه ما يكون بالحجامه وخروج المني والحيض والنفاس، استفراغ لماده البدن، فهو داخل في جملة المفطرات بتلك الآثار الثابتة عن الصحابة وبهذا المعنى الذي ذكرناه أن من استطاع عمدا فغالب يرجع شيء من القي إلى جوفه، وبالمعنى الذي ذكرناه من حيث القياس والإلحاق فإن القي استفراغ أشبه ما يكون بالحجامة وخروج المني والحيض والنفاس، استفراغ للشيء من مادة البدن. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. المفطر السادس الحيض والنفاس، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكفن اللعن وتكفن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بالرجل الحازم إحداكن. قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال ليس هذا المرأة مثل نصف هذا الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ الشاهد قوله ولم تصم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. المفطر السابع الردة، والدليل على إفساده للصيام قول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال علامة قدامة رحمه الله في المغني مسألة قال ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه. المفطر الثامن نية الإفطار، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال علامة قدامة رحمه الله في المغني ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، المصلي إذا نوى الخروج منها فسد الصلاة. ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو ألا ينوي قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة حكما فسد الصوم لزوال شرطه. فعلى كل هذه جملة المفطرات. نعم هذه جملة المفطرات، وبعد ذلك هناك أشياء عدة أشياء لا تدخل في المفطرات ولا يحصل بها الإفطار، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل ذكرها في درس قادم. اكتفي بهذا والحمد لله.